حقوقها القانونية، مشيرا إلى أن تقاعس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم تحركها ضد العدو عمل العدوان والإجرام الذي ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي أثار استياء وسخط الشعب ونواب البرلمان في إيران. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إذا أراد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث أن يلعبوا دورا فعليهم التصرف بمسؤولية والتخلي عن الضغط والتهديد بتطبيق آلية الزناد التي تفتقر لأي أساس أخلاقي أو قانوني. وكتب عراقجي على منصة إكس أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد عامين وبتنسيق من الاتحاد الأوروبي، وهي التي انسحبت من طاولة المفاوضات في حزيران هذا العام واختارت الخيار العسكري وليس إيران، لافتا إلى أنه لن تكون أي جولة جديدة من المفاوضات إلا عندما يكون الطرف الآخر مستعدا لاتفاق نووي عادل ومتوازن وعلى أساس المصالح المتبادلة. ناشدت الطائفة الدرزية في سوريا الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في السويداء الإيفاء بتعهداتها لوقف الهجمات على أبناء الطائفة وفرض حماية دولية مباشرة لدروزي سوريا. الشيخ الروحي للطائفة حكمة الهجري أعرب عن أسفه عن عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى استمرار العصابات المهاجمة القيام بجرائم وحشية. وكانت الإدارة الانتقالية في البلاد أعلنت عن وقف فوري وشامل لإطلاق النار في السويداء ودعت كل الأطراف إلى الالتزام به، لكن الاتفاق شهد خروقا عديدة إذ هاجمت مجموعة مسلحة مدينة السويداء من عدة محاور. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتعرض المناطق الشرقية لمدينة غزة إلى قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي، وأكدت المصادر أن الاحتلال نصف مباني سكنية في المنطقة نفسها، مشيرة إلى شن طيرانه غارتين على مخيم البريج وسط القطاع. وفي جنوب القطاع استهدفت مدفعية الاحتلال خان يونس، كما نسفت وحداته بنايات عديدة غربي رفح. وكانت مصادر فلسطينية الطبية أعلنت ارتقاء أكثر من 130 شهيدا جراء غارة الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر أمس. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الكيان الإسرائيلي شنها في غزة نتابع التقرير التالي.
في اليوم 52 بعد 600 من بدء حرب الإبادة على غزة، تواصلت الغارات والقصف العنيف على مختلف مناطق قطاع غزة، ما تسبب بسقوط العشرات من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. وفي مجزرة جديدة تضاف إلى سجل مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين، استهدف جيش الاحتلال المجوعين الطالبين للمساعدات في رفح، حيث أكدت مصادر في مستشفى ناصر سقوط عشرات الشهداء جراء استهداف مركز المساعدات مساعدات شمالية رفح، فضلا عن إصابة العشرات.
أساسا فيش إنسانية، أنت بتذكر منطقة إنسانية، وين هالإنسانية؟ وينه؟ بتهي الناس زي ما أنت شايف قاعدة بتموت الناس، بتقول لي ما دي واحد راح يجيب أكل، أنت بتقتلو.
وفي خان يونس أيضا استشهد 12 شخصا وأصيب أكثر من 100 إثر استهداف جيش الاحتلال المجوعين قرب مركز مساعدات في شارع الطينة جنوب خان يونس.
طفل الزنبو.
إلى ذلك أفاد مصدر آخر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج بمدينة غزة، وكذلك استشهد شاب وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة بحسب مجمع ناصر الطبي. كما أفادت مصادر إعلامية بأن طيران الاحتلال المسير أطلق عددا من القنابل على المنازل في منطقة الشيخ رضوان غربية مدينة غزة. كل هذه المجازر تأتي في وقت اشتدت فيه أزمة التجويع في غزة، حيث أكدت وزارة الصحة أن أعدادا ضخمة من المجوعين في قطاع غزة في حالات خطرة وهم معرضون للموت بسبب نقص الغذاء.
أنا يا عم باجي من صباحية الله من آخر الدنيا باجي لهان عشان أحب أجيب صحن تكية. أنا يا عم بديش آكل، بس خلي الأطفال الصغار يأكلوا، عنا أطفال.
وعلى اعتبرت شبكة المنظمات الأهلية أن القطاع يمر بأسوأ مراحل الكارثة الإنسانية نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية. المكتب الحكومي في غزة حذر من جانبه من ارتفاع عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية إلى 69 طفلا، وأن هناك 650 ألف طفل معرضون للموت في القطاع بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال.
قال مصدر فلسطيني مطلع إن حركة حماس بدأت بدراسة خرائط جديدة استلمتها من الوسطى حول مناطق سيطرة الاحتلال في قطاع غزة. وأوضح المصدر أن الخرائط تتضمن بيت حانون شمال القطاع وجزءا من رفح وبلتي خزاعة وعبسان في خان يونس جنوب القطاع وأجزاء من حي الشجاعية بمدينة غزة، لافتة إلى قيام الحركة بمشاورات مع الفصائل الفلسطينية بهذا الخصوص. وتصر المقاومة على العودة إلى مناطق الانسحاب التي نصت عليها التفاهمات التي تم التوصل إليها مطلع العام الجاري، فيما عقدت جولات ومفاوضات عديدة غير مباشرة بين الجانبين حول تبادل الأسرى ووقف الحرب. خرجت تظاهرة في بعض محافظات الضفة الغربية تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حاولت تفريق التظاهرات. ونقل الإعلام الفلسطيني دعوات لإضراب شامل اليوم في مختلف محافظات الضفة الغربية تضامنا مع غزة واحتجاجا على سياسة التجويع والحصار. وفي وقت سابق دعت حركة حماس في بيان العالم والأمة العربية والإسلامية إلى حراك عالمي بوجه الاحتلال إنقاذا للشعب الفلسطيني في غزة واستنكارا للتجويع الممنهج ضده. مستمعينا الأفاضل، انتهت نشرتنا. إلى العناوين: الرئيس الإيراني يؤكد التزام بلاده بالقوانين الدولية ورفضها أي ضغوط مقيدة لحقوق الشعب الإيراني. دروز سوريا يناشدون الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالإيفاء بتعهداتها وحماية السويداء وسكانها. قوات الاحتلال تواصل قصفها الوحشي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. ألوان ثقافية تأتيكم في الساعة 9:17، عند 9:51 الوصايا الخالدة. في تمام 10 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق، عند 10:10 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. يعود لحضراتكم قسم الأخبار في الساعة 11 تماما بنشرة إخبارية مفصلة أخرى، عند 11:10 تستمعون لإعادة للقاء المباشر المسائي حدث وحوار. الكتاب الصوتي يقدم لحضرتكم في الساعة 11:50 عند 12:05 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم، وفي الساعة 12:00 11:00 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 12:00 21:00. تأتيكم دروس من نهضة الإمام الحسين عليه السلام في الساعة 12:35 عند 12:49 نستمع لفقه الصلاة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6:00 بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي
وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعظم الله أجوركم بمصابي أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى لقاء آخر من برنامج ألوان ثقافية، الذي يتناول في هذه الحلقة موضوع ثقافة العزاء الحسيني وطبيعة إقامتها في أنحاء مختلفة من إيران، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
أيها الإخوة والأخوات، حملت بعض المناسبات التاريخية الدينية في إيران بصمتها الخاصة في المدن الإيرانية، ومنها مراسم شهر المحرم وتحديدا العاشر منه، أي يوم عاشوراء، حيث يحيي مختلف الأقوام هذه الواقعة التاريخية وفقا لعادات وتقاليد متنوعة تعكس اعتقادا واحدا، وهو التزام بعزاء الإمام الحسين عليه السلام.
أيها الأحبة، نستعرض هنا بعض هذه العادات وأشهرها في مناطق إيران، حيث توارثها السكان عن أجدادهم وتناقلوها فيما بين مدنهم، بعضها لا زال يحتفظ برونقه وبعضها الآخر شهد ضعفا في المدن الكبرى. هنا يجب الإشارة إلى أن الكثير من كتب التراث تشير إلى هذه المراسم والعادات وكيفية تناقلها عن الأجداد شفاهيا، مع توضيح الروايات المختلفة التي تقوم عليها هذه المراسم، ونذكر في هذا البرنامج أشهرها.
أيها الكرام، تعد عروض التعازي المسرحية التي تعرف في إيران باسم تعزية خاني أو روز خاني أو شبيه خاني من أهم أدوات الترويج لحادثة عاشوراء، وتعد شكلا فنيا يحمل مضمونا دينيا يمس الجانب الروحاني للإنسان مساسا مباشرا، ليس بالنسبة للمذهب وأتباعه فحسب، بل بالنسبة لغيرهم أيضا، خاصة وأنها تقوم على أساس سرد سيرة أهل البيت عليهم السلام وحادثة كربلاء بلغة المسرح والشعر.
أما أهم عناصر خشبة المسرح فهو التابوت الذي تتخلله فتحات تسمح بوضع الفوانيس بداخله، وتوضع المشاعل في مقدمة الخشبة، يليها القوس المنسوب للإمام الحسين ورمحه. يقوم بالأدوار في هذه العروض ممثلون محترفون في العروض الكبرى أو أفراد من عامة الشعب في العروض الشعبية. من أهم مشاهد العروض السيارة الموكب المفجع الذي يحمل موكب السبايا، وفيهم الإمام زين العابدين والنساء ورؤوس الشهداء، إلى الكوفة ثم الشام.
لقد جسدت عروض التعازي في إيران الجوهر القيمية للنظام الإسلامي في البلاد، والتي تحكي بلغة الفن والمسرح الصراع الأبدي بين قوى الخير أو الضعفاء وقوى الشر أو الجبابرة. وتلك العروض واحدة من أهم وسائل نشر مدرسة الإمام الحسين عليه السلام والدعوة إلى معرفة قيمها وأهدافها.
مائدة النذور الحسينية في إيران والتي تتسع للفقير والغني. أيها الأحبة، تعتبر تأدية النذور وتوزيعها في شهر محرم الحرام في جميع المحافظات الإيرانية الطقس المحبب والسائد في كل عام، حيث تتسع المائدة الحسينية لجميع المعزين في شهادة الإمام الحسين عليه السلام. ينتشر هذا التقليد الضارب في القدم بين المسلمين وحتى بين أتباع الديانات المختلفة، بما في ذلك الأرامنة والزرادشتيون، وذلك في مختلف المناسبات الدينية وشهر محرم الحرام تحديداً. فتوزيع أنواع النذور خلال هذه الأيام بما يشمل القماش الأخضر والأسود والعصير والماء وأنواع الأطعمة كاد أن يملأ جميع الأحياء والمناطق. ويعتقد الناس أن توزيع الطعام في ذكرى الإمام الحسين عليه السلام وشهداء كربلاء يعكس الشغف الحسيني بين الناس، وهو مما أسس له أهل البيت عليهم السلام وأكدته تعاليم القرآن الكريم في مجال إطعام الطعام على حب الله.
أيها الكرام، من أشهر عادات شهر المحرم في مناطق غرب إيران ننتقل إلى مراسم تعرف بمراسم شاه حسين. تناقل أهالي أذربيجان وأردبيل العديد من العادات والتقاليد المرتبطة بمحرم وعاشوراء، أشهرها شاه حسين التي تبدأ من أواخر شهر ذي الحجة وتستمر حتى ظهر يوم عاشوراء. ينشد المشاركون في العزاء الحسيني عبارات خاصة مع حركات محددة باستخدام العصي، حيث يضع المشاركون أيديهم على أكتاف بعضهم الآخر كدليلا على الوحدة والتماسك، ويقف المعزون بشكل منتظم في هذه المراسم يضعون العصي على الأرض ويرددون بصوت عال شاخ سي، أي الشاه حسين، ثم يرفعون العصية نحو الأعلى لتصل إلى مفرق الرأس ويرددون بصوت عال واخسي، أي وحسيناه. تشير هذه الحركة إلى استعداد المعزين لنصرة الإمام الحسين وأصحابه عليهم السلام، وإن حالت بينهم وبينه القرون المتمادية.
رفع الأواني. العادة الأخرى وهي رفع الأواني تنتشر بشكل خاص في مدينة أردبيل وتسمى بالفارسية تاشت غوزاري، وتقام في الأيام الثلاثة التي تسبق محرم، حيث يتقاسم المشاركون الأيام الثلاثة بالتناوب للقيام بهذا التقليد. يتجمع المشاركون في تقليد رفع الأواني في الحارات، حيث يقوم كبار الحاضرين برفع الأواني فوق رؤوسهم التي تكون إما برونزية أو نحاسية، ويتجه المشاركون نحو المساجد وهم يكررون شعار دخيلك يا أبا الفضل. يدخل بعدها حامل الأواني إلى المسجد بعد الدوران حوله، ويضعون الأواني في أماكن مخصصة، ثم يملأها آخرون بالماء الذي حمل أيضا في جرار على الأكتاف، ينادي المشاركون أبا الفضل العباس للتذكير بعظمة ساق العطاشة.
يعتقد بعض المؤرخين أن هذا التقليد يرمز إلى أهمية الماء ومكانته في حادثة عاشوراء، ويقول البعض إنه حسب رواية عاشوراء فقد منع الإمام الحسين عليه السلام وأفراده من الاقتراب من نهر الفرات لشرب الماء، مما أدى إلى نقص ذخيرة الماء الموجودة مع القافلة. كما ينادي المشاركون في هذا التقليد نداءهم لأبي الفضل العباس عليه السلام للتذكير بعظمة ووفاء المضحي حامل اللواء وساق العطاشة العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج.
أرقام ودلالات.
خلال مشاركته في مؤتمر أقيم بهدف تنظيم وتنمية نشاط المجالس الحسينية في البلاد، أكد الشيخ علي علمي مدير تنظيم الهيئات واللجان الدينية في البلاد ضرورة أن تخدم البرامج والنشاطات في المجالس الحسينية عنصر التبيين الذي أكده قائد الثورة الإسلامية مرارا وتكرارا، مشددا أنه لا ينبغي أن تقتصر تلك النشاطات في دائرة العزاء والبكاء فحسب، بل إنها يجب أن تقوم بتسليط الضوء على ضرورات العصر والمعضلات الاجتماعية والتربوية والثقافية كمعضلات الشباب واليافعين والأسرة ووفقا لتعاليم القرآن والعترة الطاهرة. وضمن حديثه أشار إلى عدد المجالس الحسينية في البلاد وقال في إيران توجد أكثر من 100,000 مجلس ديني نشط على مستوى البلاد، والمهمة الرئيسية لها هي إحياء المجالس وإقامة العزاء على مصائب حلت بأهل البيت عليهم السلام، خاصة سيد الشهداء عليه السلام. وقد تطورت طبيعة نشاطات هذه المجالس على مدى 43 عاما منذ الثورة الإسلامية، حيث جسدت المجالس والمواكب الحسينية حضورا فاعلا في مختلف الأصعدة، وقدمت خدمات جليلة عند بروز المشكلات والكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد. كما ذكر أن طهران لوحدها تشهد إقامة 12,000 مجلس عزاء تم تسجيله رسميا، وبمثل هذا العدد هناك المجالس التي لم يتم تسجيلها رسميا، إضافة إلى نحو 17,000 رادود ونائح يديرون تلك المجالس في طهران.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، ما زلتم مع برنامج ألوان ثقافية والحديث عن ثقافة العزاء الحسيني في إيران. تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى مناطق صحراء كوير وما تشهده من طقوس عزائية في شهر المحرم، مراسم نخل المآتم. تعتبر مراسم نخل المآتم أو ما تعرف باسم الطواف بالنخيل إحدى أشهر وأقدم المراسم التقليدية في وسط إيران والصحراء كوير، حيث تقام في عدة مدن منها قوم وكاشان وأبيانة وخور وبياباناك وزوارة وأردستان وناين وغيرها، إلا أن أعرق هذه المراسم تقام في يزد.
نعم أيها الأكارم، يجمع أهالي المدينة مساهمات الراغبين في المشاركة وتبرعاتهم العينية والمادية تحضيرا لشهر محرم الحرام. أغلب المساهمات تكون بالأقمشة السوداء والملونة وألواح الخشب التي تجمع من أجل صناعة النخلة، والنخلة هي على شكل خشب ضخم يشبه شجرة النخيل إلى درجة ما، وله عدة أسماء أشهرها النخلة.
بعض أشجار مدينة يزد موقوفة لأجل هذا البناء الخشبي الذي يساهم في صنعه متطوعون من شباب المدينة ورجالها. يبدأ العمل مبكرا لشد ألواح الخشب ورفعها بألواح أخرى لتحمل على الأكتاف في يوم عاشوراء. تغطى النخلة بأقمشة سوداء وأخرى ملونة تحمل رموزا مختلفة، لكن رمز النخلة الرئيسية يعني جثمان الإمام الحسين عليه السلام.
أيها الكرام، يرى بعض المؤرخين أن هذه التسمية جاءت من احترام سكان البادية بشكل خاص للنخيل، فيما يرى البعض أن أول تصميم خشبي صنع لهذه المراسم كان من أشجار النخيل وربما حمل من أرض العراق، وهناك رواية تقول إن جثمان الإمام الحسين عليه السلام حمل يوم عاشوراء على جذع شجرة نخيل وشيع إلى مثواه الأخير. كل هذه الدلالات تنعكس في مراسم نخل المآتم في يوم عاشوراء، حيث يحمل عدد كبير من الرجال هذه النخلة في مراسم مهيبة يشارك فيها أهالي المدينة من مختلف الطوائف، حيث يشارك أيضا الزرادشتيون في صنع النخلة والمراسم احتراما منهم للإمام الحسين عليه السلام.
مراسم جاووش العزاء منادي العزاء. تقام هذه المراسم بشكل أساسي في مدينة كاشان إلى جانب بقية التقاليد المتبعة في عاشوراء في منطقة صحراء كوير وسط إيران. يستقبل أهل كاشان محرما بقراءة المراثي والإعلان عن بدء العزاء عبر موكب يعرف باسم منادي العزاء. في بعض الأحيان تكون قراءة المراثي بشكل فردي وأحيانا أخرى بشكل جماعي.
نعم أيها الأكارم، ينطلق الموكب قبل أيام من شهر المحرم وينشدون المراثي بصوت عذب ترافقهم حملة الأعلام، ويرتدي الجميع ملابس نظيفة وشالات مرتبة. يحفظ أهل كاشان نص المرثية المخصصة لهذه المراسم منذ 500 عام.
طيب مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ننتقل معا إلى الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم، وكذلك أحيي وأسلم على ضيفي الكريم الدكتور سيد جعفر الموسوي، الأستاذ الجامعي أستاذ في الشريعة والقانون والناشط الثقافي من محافظة خوزستان. دكتور، هناك تأكيد على إقامة مراسم العزاء والشعائر الحسينية بشكل شعبي، برأيكم لماذا هذا التأكيد؟
السلام عليكم جميعا وعلى الأخوة المستمعين. أولا، الشعائر هي دلالات وعلامات على موضوع ما في الدين أو الإسلام ومن سمى خص النبي وأهل بيته الكرام، وخصوصا قضية عاشوراء، لأن كلما مرت علينا بأذهاننا كلام رفع الشعائر يتطارد الفكر ويذهب إلى الشعائر الحسينية وثورة الإمام الحسين لإحياء الشريعة والدين وتقديم القيم لهذه الأمة التي أرادوا إطماسها من الأمويين والتكفيريين في ذاك الزمن وإلى يومنا هذا. أختي الكريمة، وأما إقامة الشعائر بشكل شعبي، الآن كما تفضلت بالسؤال جدا سؤال قيم وله مكانة في هذه الشعائر الحسينية، إقامة الشعائر بشكل شعبي، أولا أن تكون الشعائر من الضروري، والعمل على تحويل الشعائر الحسينية إلى ممارسات ذات أبعاد مختلفة أختي الكريمة، أخلاقية، دينية، اجتماعية، ثقافية، لأن شعائر الإمام الحسين هي بذاتها مدرسة خرج منها أجيال يحملون الثقافة والإباء والعطاء.
الإمام الحسين هو رؤى فكرية وثقافية.
نعم أختي الكريمة، يعني من الضروري والعمل على تحويل الشعائر الحسينية إلى جامعات، إلى ممارسات ذات أبعاد مختلفة. أولا البعد الأول وهو البعد الاجتماعي الشعبي، يعني المتداول بين الشعوب. الآن لما يهل شهر محرم الحرام ننظر إلى الناس، شوف الأعلام السود الآن ترفع، الملابس تتغير، الوجوه تتغير، وتعظيم الشعائر، كل بيت ومحب لأهل البيت، الحسينيات، المساجد، الشوارع كلها. وأما البعد الثاني هو الاحتفالي العام، الناس بمن تحتفل، شن هذا الاحتفال هذا، ليش الاجتماع هذا، ليش الناس تجمع في هذه الحسينية وفي الشارع والمواكب. أما البعد الجماعي وهو الشعبي وهو هذا المحور من سؤالكم، يؤدي إلى الوصول إلى الغاية المطلوبة بطريقة مؤثرة وفاعلة ومعبرة عن سمو تلك المعاني الحسينية. لما يرتقي المنبر الخطيب ويقدم مثلا أول بداية يقول وتضعضع الإسلام بعد مصابه والدين يبكي فقده والسؤدد، ثم الصباح الطاهرات حواسرا وهكذا إلى آخره. يعني من بعد الحسين مبدد وكيف القرار وفي السبايا زينب، وهذا خلي
رابع.
نعم
يعني عفوا دكتور، هل هذه الشعائر والمراسم العزاء بشكل شعبي تساهم أيضا في ترسيخ الإيمان وروح التدين في نفوس الشعب؟
نعم نعم، هذه الشعائر تقام في المجالس والمطلوب إيصال الفكرة الحسينية.
نعم.
وما أراده في ثورته في كربلاء المقدسة التي بقيت إلى يومنا هذا، وبقاؤها حب الحسين وحب الدين، كما قال الإمام الباقر عليه السلام: احيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت، شيعتنا عجن من فاضل بينتنا. رفع القيم الحسينية في هذه الشعائر وفي أقامة المجالس، رفع القيم الحسينية، يعني تشوف الإنسان يجي يتفرغ من كل عمله أو يدخل مجلس الإمام الحسين،
من كل شرائح وطبقات المجتمع يحضرون في هذا المجلس.
لمن؟ لأن احترام شعيرة الإمام الحسين وثورة الإمام لها تأثيرها في المجتمع وتقديرها وفهمها بصورة صحيحة والتفاعل معها، إيمان بها والعمل بمضمونها. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت للإصلاح. إصلاح إيه؟ إصلاح أمة جدي، أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.
طيب يعني دكتور عفوا على المقاطعة، هل هناك أمور خاصة يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار حتى نصل إلى المطلوب والهدف من وراء إقامة هذه الشعائر والمراسم؟
نعم، هذا هو السؤال، هذا هو التفاعل معها والإيمان بها والعمل بمضمونها. إذا عملنا بالمضمون، مضمون الثورة الحسينية والشعائر، وصلنا إلى المراد المطلوب أختي الكريمة بلوغ جميع أهدافها. هذه الشعائر لازم توصل إلى غاية المراد، يعني أنا وصل فكرة الإمام الحسين للشعوب، للمجتمع، فكريا، عقائديا، ثقافيا، اجتماعيا، اقتصاديا، تنضوي جميع الأشياء اللي نذكرها تحت ثورة الإمام الحسين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومقاصد ثورة الإمام الحسين، الشعائر الحسينية لازم تتصنف بشروط. الشرط الأول الكريمة والمجتمع الكريم أن تحمل القيم والمعاني والعبر والدروس التي جاء بها الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين ورسالة الإمام الحسين، الشعائر الحسينية لازم تذكر.
جميل، لأن الحسين سلام الله عليه هو عبرة وعبرة، ليس فقط العبرة فقط.
نعم، عبرة وعبرة، ومجلس الإمام الحسين يحمل القيم والمعاني، لأن الحسين عبرة ودروس، وهذه العبرة والدروس التي جاءت بها ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه لإحياء الأمة ورسالته في الشعائر الحسينية، هذا الشرط الأول. وأما الشرط الثاني أن تكون قادرة على إيصال تلك المعاني والتعبير عن تلك القيم بشكل فعال، لا بس قول فعل وإيصال الهدف المطلوب. وأما الشرط الثالث أختي الكريمة أن تكون خالية من أي دلالات سلبية.
لا يسعني في ختام حديثنا سماحة الدكتور سيد جعفر الموسوي الأستاذ الجامعي في الشريعة والقانون والناشط الثقافي من محافظة خوزستان، إلا أن أتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على خطى ونهج أبي عبد الله الحسين، ورزقنا زيارته في الدنيا.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نتوقف عند طبيعة المراسيم الحسينية في أيام شهر محرم الحرام.
أيها الأحبة، إلى شمال إيران ومراسم العزاء الحسيني في محرم الحرام، مراسم رفع الرايات. يعود تاريخ هذه المراسم إلى ما قبل 8 قرون، حيث ينطلق كبار القوم وأبناء الشيوخ والسادة في كل مدينة ليرفعوا رايات العزاء والأعلام السوداء في مناطقهم. لا تنحصر هذه المراسم في منطقة محددة من إيران، بل تنتشر في كل المدن، لكن لمدينة ماسولة في جيلان شمال إيران خصوصية تاريخية.
يجمع أهالي 4 مناطق في مدينة ماسولة الرايات الحسينية، ليقوم عدد من الرجال ممن يحظون باحترام الجميع برفع الرايات وحملها إلى مرقد السيد عون بن محمد، وهناك يقوم بعض الأشخاص بلف أعمدة الرايات باللون الأخضر ثم يعاد نقلها إلى وسط المدينة عبر طريق خاص لترفع على المساجد والأسواق والحارات، وفي يوم تاسعاء يتم تبديل اللون الأخضر بالأسود. تتميز هذه المراسم بالدقة والنظام في تنفيذها ومشاركة جميع أهالي المدينة في هذه المراسم، إضافة إلى حضور جماهير من خارجها.
أيها الأحبة، إلى جنوب إيران حيث مدينة بوشهر التي تشتهر بطريقة خاصة ومنظمة في اللطم على الصدور. يعتبر اللطم جزءا من لغة الجسد، حيث يعبر فيه الأفراد عن حزنهم لمصاب جلل. لا ينحصر اللطم بإيران أو منطقة محددة منها، بل هو متداول لدى الكثير من شعوب العالم، حتى أصبح جزءا من ثقافة عاشوراء في عدة بلدان. لكن ما تختلف به مدينة بوشهر جنوب إيران هو النظم الخاص لهذه المراسم، حيث يقف المشاركون في المراسم على شكل دوائر هندسية ويلتفون حول بعضهم البعض ويعيدون مرثية خاصة، وهي انعكاس عن الوحدة بين المشاركين في العزاء.
مستمعينا الأكارم، قرع الطبول في شهر محال وبختياري إذانا بحلول المحرم، حيث تسير كشافة المدينة بلباسها الأسود في الأحياء مبلغة بوصول محرم ومعلنة بدء العزاء الحسيني. تتألف هذه الكشافة في الغالب من فرقة نحاسية ترافقها الطبول، كما تقوم هذه الكشافة بالمشاركة في يوم عاشوراء في عدد من المدن الإيرانية.
مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى فقرة وقفة وتأمل.
اختلفت طبيعة إقامة مراسم العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، إلا أنه يجب الانتباه إلى الهدف والغاية المقدسة التي تكون من وراء تلك المجالس، وهي في الواقع استلهام الدروس والعبر والتأمل في مدرسة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. وفي هذا الإطار يقدم سماحة الإمام الخامنئي توجيهات حول مجالس العزاء الحسيني، نستعرضها في النقاط الآتية. إن العزاء الحسيني يعني إحياء القيم المعنوية الإلهية والمحافظة عليها. أعلى الوعاظ وقراء المراثي الحسينية توضيح مكانة وشأن أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وأهداف ثورته النبيلة. إن المنبر الحسيني يجب أن يكون محلاً لتبيين الحقائق الدينية والحسينية. إن مجالس الإمام الحسين عليه السلام يجب أن تكون مجالس مناهضة للظلم والهيمنة وأمثال يزيد وشمر وابن زياد في الوقت الحاضر. إن الإمام الخميني قدس سره الشريف كان يؤكد على إقامة مراسم العزاء الحسيني بشكل شعبي من أجل ترسيخ الإيمان وروح التدين في نفوس الشعب. إن الجانب العاطفي للعزاء الحسيني له دور مؤثر على عواطف ومشاعر الناس، كما أن الجانب المعنوي له دور في توعية أصحاب الفكر والبصيرة. إن الإمام الحسين عليه السلام كان مظهر البصيرة والصمود، كما أن أتباعه يجب أن يكونوا على نفس النهج.
أخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وقد تعرفنا في هذه الحلقة على ثقافة العزاء الحسيني في مختلف أنحاء إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم.
ذكر وموعظة،
ذكر
وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس منا من ماكر مسلما. ليس منا من ماكر مسلما. ماكر من المكر والخديعة، لأن الإنسان المسلم في تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي تعاليم القرآن هو أخو المسلم، والمؤمن أخو المؤمن، بل هو بمنزلة نفسه منه. ولهذا على الإنسان المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره لأخيه ما يكره لنفسه. بالتالي عليه أن يفكر بإيجابية تجاه المؤمنين، وعليه أن يفكر بنفع المؤمنين، لا أن يفكر بضرر الناس، بضرر المسلمين، من خلال غشهم، من خلال التلاعب، من خلال المكر، من خلال الخديعة والإيقاع بهم ونصب الفخاخ والشراك لهم. ولهذا القرآن الكريم والروايات الشريفة نهت عن المكر نهيا كثيرا، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المكر في النار، والمكر بالمؤمنين وإيقاعهم في الضرر من حيث لا يشعرون. لأنه بعض المؤمنين يجي بنية طيبة، يجيك بنية صافية، إما مثلا يريد يشاركك في قضية، أو ينطيك مال حتى تسعى بمسألة معينة، حتى تشتري له قطعة أرض، أيا كان. لما يأتيك أخوك المؤمن بنية طيبة وبنية صافية ويثق بك، عليك أن لا تستغل طيبته وأن لا تستغل سلامته، لأن المكر في النار. والماكر الذي يلحق الضرر بالناس أيضا هو في النار. ولذلك الإمام علي عليه السلام يقول: لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر العرب. يعني بإمكاني أن أكون من الماكرين، بل من أمكر العرب. لكن ما يجوز للإنسان المؤمن حتى لو كان ذكي، حتى لو كان شاطر، عليه أن يستخدم شطارته فيما ينفع الناس، مو في المكر والخديعة والضحك على ذقون الناس. لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر العرب. ثم أقول لكم أيها الإخوة الكرام شيئا مهما: ثقوا أن الإنسان مهما كان شاطر ومهما كان متمرس مثل ما يتصور يعني، ومهما كان فطن وذكي، لابد أن يقع يوما ما هذا الذي يمكر بالناس، الذي يمكر بالمؤمنين، ربما لبعض الوقت وعلى بعض الأشخاص، لكن ليس لطول الوقت وعلى طول الوقت وعلى كل الأشخاص. لا بد أن يقع، لأن الله تبارك وتعالى سنته جارت كذلك. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. دائما المكر يرجع إلى أهله، إلى الماكرين. من حفر لأخيه بئرا وقع فيها، والقصص كثيرة على ذلك. كثير من الناس يحفرون وينصبون الشباك ليصيدوا بها الآخرين فيقعوا فيها. لهذا علينا أيها الإخوة الكرام أن ننتهي عن المكر والخديعة. وفي الأخير أذكركم مرة ثانية بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ليس منا من ماكر مسلما. والحمد لله رب العالمين. إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق أحن إليك حنين اشتياق فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد طبعت كتابك وسط الفؤاد فؤاد وحسن جمالك في مقلتي. أراك أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة أراك أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير لعلياء رضاك. فإني فقير فإني فقير لعلي رضاك وأنت القدير على.
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تنتقد انحياز بعض الدول الأوروبية إلى جرائم واشنطن والكيان الإسرائيلي. دروز سوريا يناشدون الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار الإيفاء بتعهداتها وحماية السويداء وسكانها. قوة الاحتلال تواصل قصفها الوحشي عند مناطق متفرقة من قطاع غزة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. انتقد وزير الخارجية الإيراني انحياز بعض الدول الأوروبية إلى جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لنشر الفوضى في العالم. عراقجي وفي اتصال هاتفي مع نظيره السويسري إغناسيو كاسيس شدد على ضرورة اتخاذ جميع